أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي تطبيق زكاة النقدين الثاني بلوغ النصاب، نطبق ولكل منهما نصابان، للذهب والفضة نصاب، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما. إذا لم يبلغ الذهب أو الفضة النصاب الأول لا زكاة عليهما، لا زكاة فيهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق. فنصابا الذهب 15 مثقالا صيرفيا، ثم 3 × 3، يعني النصاب الأول 15، فإذا أقل من 15 لا يجب فيه شيء، فإذا بلغ 15 النصاب الأول ففيه ربع العشر، يعني 2.5%، ثم 3 × 3، هذا هو النصاب الثاني، يعني يزيد 3 × 15 فثلاثة، 18 ثم 21 ثم 24 وهكذا. أقل من 18، 17 و16 لا شيء عليه، نصاب نصاب 15 النصاب الأول. الأكثر من 18، 19، 20 هم لا شيء، إلا فقط نصاب 18 وهكذا. ثم 3 × 3، ونصابا الفضة 105 مثاقيل على النصاب الأول، فإذا أقل من 105 لا شيء عليه، إذا أكثر ثم 21 ف21، يعني من 105 إلى 126، إذا أقل من 126 فقط نصاب 105، يضرب 105 في 2.5%، فإذا بلغ 126 يضرب 126 في 2.5%، وثم يزيدهم 21 عليه على 126 وهكذا، ثم 21 ف21 مثقالا وهكذا. والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع عشر في الذهب والفضة 2.5%. الثالث من شروط زكاة النقدين أن يكون من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها، سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها. المهم أن يكون هذا المال، هذا الذهب والفضة، مضروب بسكة المعاملة، سكة يتعامل بها، يعني يباع ويشترى بها. فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة، السبيكة لا، لأنها ليست بسكة، ليست مضروبة بسكة المعاملة. والحلي المتخذة منها من السبيكة هم لا يجب الزكاة. وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة، مسكوكة ولكن لا يتعامل بها، قديمة، القاون القديم لا يتعامل به الآن، هذا هم لا يجب فيه زكاة. وبذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضة، لم يبق لها موضوع الزكاة، يعني الزكاة، لأنه ما عندنا فتسكة يتعامل بها الآن، فلا موضوع لها. الرابع من الشروط مضي الحول بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، باعه مثلا هذا الذهب والفضة، أو نقص عن النصاب، صار أقل من النصاب 15 مثقال أو 105 مثاقل في الفضة، أو ألغيت سكته، كان سكة ويتعامل فيها ولكن ألغيت، ألغته الحكومة، ولو بجعله سبيكة، موعى ذوبة وسوى سبيكة، فإنها لا يتعامل بها حينئذ، لم تجب الزكاة فيه. نعم، لو أبدل الذهب المسكوك بمثله، إذا كان سكة معاملة مع سكة معاملة بدلها بسكة أخرى تصريف، أو بالفضة المسكوكة أيضا، أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا أو بعضا. المعاملة كل الفضة بدلها بالذهب المسكوك أو بعضها بالذهب وبعضها بالفضة، أو على أي حال كل هالمعاملة يتعامل بها سكة وداخلة في المعاملة، بشرط أن تكون سكة ويتعامل بها كلا أو بعضا. بدلها بقصد الفرار من الزكاة، هذه النية نيته أنه كان يفر من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط كالحول وإلى تمام الحول، فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ. ويتم الحول بمضي 11 شهرا ودخول الشهر 12 أيضا كحال البقية. الخامس، الشرط الخامس في زكاة النقدين، تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول، يكون مالكا أولا ثم يمكن له أن يتصرف فيه، حر في التصرف، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق والمال الضائع، ولكن فترة يعتد بها عرفان، فترة مهمة لا كمثل اليوم واليومين. زكاة الغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران: بلوغ النصاب والملكية، غيرهم بعد ماكو لا حول ولا كذا كما سيتضح. بلوغ النصاب ولها نصاب واحد، كلها الحنطة والشعير والتمر والزبيب نصاب واحد فقط وهو 300 صاع، وهذا يقارب فيما قيل 847 كيلوغرام، ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ هذا النصاب. إذا أقل من 847 كيلو لا يجب فيه شيء، فإذا بلغه، إذا بلغ هذا النصاب وجبت فيه وفيما يزيد عليه. بعد ما نحسب جبل ما كان مثلا، فرض حتى لو مقدار قليل فوق 847 مثلا 850، نحسب 850 نضربها في هسه راح يجي التقسيمات اما 2.5% او اقل. المهم، ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فاذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه، وان كان الزائد قليلا، حتى لو كان الزائد قليلا ايضا يحسب. بعد نحن العفو بعد كحال البقية، الأغنام والإبل والكذا والذهب والفضة. الثانية، الشرط الثاني، الملكية حال تعلق الزكاة بها، يكون مالكا حينما يتعلق الزكاة بها. والآن رح نعرف شو وقت تتعلق الزكاة بهذه الغلات الأربعة، فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة فيها بها. إذا تعلق ثم بعد ذلك ملكها لا زكاة عليه. مسألة، متى تتعلق الزكاة بهذه الغلات؟ تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب. إذا صدق عليها هذه الأسماء نضجت يعني وسميت بهذه الأسماء، بعدها يسموها حنطة، ما يسموها سنبل مثلا، حينئذ يجب فيها الزكاة. ولكن المناط في اعتبار النصاب هو أن تيبس، بعد أن تيبس، فإذا يبست وجفت هذه المحاصيل وبلغت حد النصاب، حينئذ يجب إخراج الزكاة منها. أما إذا كانت هي في الزريع تبلغ هذا الحد، حد النصاب، ولكن بعد أن تيبس وتجيف ويذهب قسم من وزنها تقل عن هذا النصاب، لا يجب فيها شيء. مسألة 542، تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب، إلا أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده، بلوغها حد النصاب بعد يبسها، بعد يبسها، بعد أن تيبس، إذا بلغت حد النصاب يجب إخراج الزكاة منها. حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واشتداد التمر واقتطاف الزبيب، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها هذه العناوين بحد النصاب، وزنها كافي لأن يبلغ أكثر من 800 كيلو من 147، ولكنها لا تبلغه حين ذاك، حين يبسها، حين زفافها لا تبلغ النصاب، لزفافها لم تجب الزكاة فيها. مسألة: لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بصرين. إذا أكل التمر قبل أن يصير تمر، حال كونه بصر خلال أو رطب، إذا صرف أكل في أكله صاحبه أو أعطاه لأحد مثلا صرفه، ليس عليه زكاة. أما إذا صرف العنب قبل أن يصير زبيب لا يحسب أيضا، من يحسب الوزن مالته يعني في يعني داخل في النصاب. 500 مسألة 543: لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بصرا إخلالا أو رطبا، وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمرين. لو كان باقي هذا البصر لم يؤكل والآن باقي ونضج لكان صار نصابا، ولكنه ما دام أكل لا شيء عليه، الآن ليس بنصاب فلا شيء عليه. وأما ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنبا فيجب إخراج زكاته. إذا كان أكل العنب يجب إخراج زكاته فيما لو كان هواية، بحيث لو بقي لصار نصابا من الزبيب، يعني بحيث لو كان بحيث لو بقي وصار زبيبا لبلغ حد النصاب. هذا الفرق بين العنب والزبيب، العنب والتمر. فالتمر قبل أن نضج، قبل أن يصير تمر لا بأس بأكله ولا يحسب من النصاب. أما الزبيب إذا أكل العنب فيحسب، أيضا العنب يحسب من النصاب. مسألة: لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة. يعني إذا زكاة في السنة الأولى، سنة ثانية لا تجب زكاتها إذا بقيت على حالها. لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية، ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام. الحول هنا لا يشترط، مجرد أن يصدق عليها هذا الاسم وتبلغ النصاب يجب فيها الزكاة حتى لم يمضي عليها الحول. مسألة: يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية. اختلاف طريقة السقي، طريقة السقي إذا كانت عموما، إذا كانت بدون معالجة، بدون استخدام أدوات مضخات مكائن لإيصال الماء إلى هذه النباتات، هنا يجب فيها العشر. أما إذا استخدمت المكائن فنصف العشر. أما إذا تقاسم قسم منها على السقي الطبيعي وقسم منها بالمكائن فهنا وتساوت المدة، هنا يكون ثلاثة أرباع العشر. مسألة: يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتي: الأولى أن يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك بالنسبة للنخل، مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج إلى مكائن وآلات، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها زكاة 10%. يعني الثانية أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدواني والمضخات آلات السقي ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر 5%. الثالث أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحيث بحد يصدق عرفا أنه سقي به، إما سقي بالمطر أو سقي بالدلو مثلا والمطر قليل كان، أو بالعكس الدلو قليل أكثر شيء المطر، فهنا الغالب يحسب على الغالب، إحساب الغالب يعني، ولا يعتد بالآخر، لا يهتم بالآخر، فنحسب إذا كان أكثر شيء المطر نحسب على 10% الزكاة، وإذا أكثر شيء الدلو يحسب على 5%، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب. الرابعة أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، نص سقي ونص بالدلو، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، زيادة قليلة يعني، ولكن مثل 40% سقي و 60% بالمطر، ففي هذه الصورة يجب إخراج 3/4 العشر وهو 7.5%. مسألة: المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها. المدار في السقي أن نحسب سقي الثمرة، سقي الزرع لكي يخرج الثمرة، لا سقي الشجرة لكي تصير شجرة. مثلا النخلة عادة السنين الأولى لا تعطي ثمرة، فإذا سقيت مثلا بالآلات لا تحسب بعدين الآلات إذا سقيت بعدين بالمطر، إذا أثمرت وكان اعتمادها على المطر مثلا، فتحسب على 10% لا على 5% التي كانت تسقى الشجرة قبل أن تثمر. مسألة 546: المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلا، فلما بلغ أوان إثمار الشجر صار يمص ماء النزيز بعروقه، وجب فيه العشر أي 10%، لأنه حال الإثمار، المدار على حال الإثمار لا حال غرس الشجر. مسألة: إذا زرع الأرض حنطة مثلا وسقاها بالمضخات أو نحو المضخات، فتسرب الماء إلى أرض مجاورة فزرعها، هذه الأرض المجاورة زرعها شعيرا، فمص الماء بعروقه بعد ما احتاج أن يسقي الشعير مرة ثانية بالمضخة، وإنما امتصه بعروقه ولم يحتاج إلى سقي آخر. فمقدار الزكاة في الزرع الأول في الحنطة 5% لأنها استخدم المضخات معها، وفي الزرع الثاني 10% على الأحوط اللزوم لأنه الشعير امتص بعروقه لا بالمضخات، ولكن على الأحوط اللزوم. ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج بواسطة مكائن، ثم حصده وزرع مكانه شعيرا مثلا، فمص الماء المتخلف في الأرض ولم يحتاج إلى سقي جديد، فإن الأحوط لزوما ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%. هذا واضح. مسألة 548: لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤني قبل تعلق الزكاة وبعده، حينما نريد أن نحسب أن هذه الغلات بلغت حد النصاب أو لا، مجرد أن نحسب الوزن، وزنها بلغ هذا الكيلو 847 كيلو، إذا بلغت وجب فيها الزكاة، إذا لم تبلغ لا يجب فيها الزكاة. إذا كانت قد بلغت هذا النصاب، ولكن لو أخرجنا المؤن والخسائر اللي تحملها هذا قبل بلوغها، قبل تعلق الزكاة وبعد تعلق الزكاة، الحصاد كذا، راح يقل وزنها، فما راح تصير نصابا. هل يسقط الزكاة حينئذ أو لا؟ يقول لا نخرج المؤن لا تخرج، وإنما المدار هو على الوزن الكلي بدون إخراج المؤن. مسألة 548: لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده، قبل أن تنضج هذه الثمار وتصير تمرا وعنبا وحنطة وشعيرا، أو بعد ذلك بالحصاد يعني. فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب، ولكنه إذا وضعت المؤن يعني إذا نقصت المؤن قيمة الذي صرفه على الحاصل لم يبلغ الحاصل النصاب، صار أقل من النصاب، لأنه راح يطلع من عنده عدة كيلوات في سبيل أن ينطي أموال هذه الأشياء اللي صرفها عليها، فراح تقل عدد الكيلوات ما راح يبلغ النصاب، وجبت الزكاة فيه حتى لو نقصت. بل الأحوط لزوما إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المعين، يجب أن يخرج الزكاة من المجموع دون أن يطلع المؤن والخسائر التي تحملها وبذلها على الزرع. نعم، ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك. هذه الأعشاب التي تأخذها الحكومة غصبا حراما مثلا، هذه لا تجب زكاته على المالك. يعني ما تحسب من جملة الحاصل، هذا ما يحسب فلا يزكى. مسألة: إذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاستناء. هذا إذا يريد يسوي طريقة يطلع فلوس المؤونة مال الحصاد مثلا، شو يسوي؟ يقول يسلمها إلى مستحقها، يقول للفقير تعال استلم هذا التمر موجود هناك فوق النخلة، روح استلم هذا مالتك. فهذا بعد بي مؤونة، فيتفق وياه ويتقاسم المؤونة مال الإنزال، يقول له هذا هالقد راح نصرف عليه، ويقسمون يتحمل الفقير قسم من هذا المؤونة الحصاد والاجتناء. مسألة 549: إذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاستناء، فإن له المخرج عن ذلك، له طريقة يخرج عن ذلك، ما يتحمل المؤونة، بأن يسلمها إلى مستحقها الفقير أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو على الشجر، على الساق بالنسبة للحنطة مثلا أو على الشجر تمر، ثم يشترك معهم في المؤن، في مؤن الاستناء والحصاد. مسألة: لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد. إذا عدة أراضي في أرض واحدة مثلا ما تبلغ النصاب، إذا جمعها كلها ما تصير 847 كيلو، بس إذا جمعها ويا الأرض الثانية مالته يصير فهذا يجمعهن اثنين وينطي زكاتهم. لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له مثل ذلك في بلد آخر وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب، وجبت الزكاة فيه. مسألة: إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات، ونعرف متى تعلقت به الزكاة، يعني حينما صار يطلق عليه تمر وعنب وحنطة وشعير، هنا إذا أطلق عليه ثم مات، يعني نضج النبات نضج الثمرة ثم مات هذا المالك، هنا يجب على الورثة إخراج الزكاة. أما إذا مات قبل أن يطلق عليها هذا الاسم، قبل أن تتعلق به الزكاة، بعدها في السنابل مثلا أو بعد التمر خلال ومات هذا الرجل، حينئذ راح تقسم أمواله، ومن ضمنها هذه الثمرات، هذه الأشجار والثمرات التي عليها تقسم، ويصل في الورثة كل واحد جزء. فهنا في كل واحد من هذول الورثة وصل له جزء من هذه الثمرة، إذا بلغ الجزء الذي يصله النصاب وجب عليه الزكاة، إذا لم يبلغ حصته النصاب لا يجب الزكاة. مسألة 551: إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات، وجب على الورثة إخراجها، إخراج الزكاة. وإذا مات قبل تعلقها به، قبل أن يتعلق الزكاة بهذه الغلات، مات هذا الإنسان، انتقل المال بأجمعه إلى الورثة فيتقسم، فمن بلغ نصيبه حد النصاب من الورثة حين تعلق الزكاة به وجبت عليه الزكاة، ومن لم يبلغ نصيبه حده حد النصاب لم تجب عليه الزكاة. مسألة 552. إذا واحد عنده جيد ورديء نوعين ما يجوز له ينتمي الرديء إلا أن يحسب النسبة، إذا كان نص رديء ونص جيد يمكن لأن ينطي نص جيد ونص رديء بحسب النسبة. من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة. إذا رديئة 3/4 والجيدة ربع ينطي هو 3/4 زكاة رديئة وربع جيد، ولا يجوز إخراج تمامها من القسم الرديء على الأحوط لزوما. مسألة، إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة كما في المزارعة وغيرها، مزارعة واحد من عند الأرض وواحد من عند العمل، ويتفقون على أن الناتج والحاصل يكون بحسب النسبة بيناتهم، مثلا واحد إلى ربع واحد إلى 3/4. هنا إذا بلغ الحاصل كل واحد يحسب حصته ما عليه بحصة الآخر، إذا اثنينهم يبلغ حصتهم اثنينهم النصاب، إذا كل الزرع يطلع حد النصاب هنا لا يجب على كل منهم يعني يعطي الزكاة، أما بعد التقسيم وأخذ كل منهم حصته حينئذ يحسب، إذا كان بالغ حد النصاب يجب عليه الزكاة وإلا فلا. مسألة 553، إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة كما في المزارعة وغير المزارعة، شركة شراكة اشتركة ويتقاسمون الحاصل، لم يكفي في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، حتى لو كان الحاصل بالغ حد النصاب لا يكفي في وجوب الزكاة، وإنما متى تجب الزكاة؟ بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده، النصيب إذا بلغ الحد يجب الزكاة، أما إذا النصيب الذي يصل إليه لم يبلغ الحد لا يجب النصاب. زكاة مال التجارة، مال التجارة هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب، يشتري له فد حاجة ويقصد بها الاسترباح، يرباح يخليها المدة إلى أن يزيد سعرها ويبيعها، هذا يسموه مال التجارة. المشهور أنه هذا مستحب زكاة، لكن السيد هنا يقول واجب على الأحواط، فيجب على الأحوط أداء زكاته وهي ربع العشر 2.5% مع استجماع الشرائط التالية: الأول كمال المالك بالبلوغ والعقل، المالك يجب أن يكون بالغا عاقلا، الثاني بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين إما الذهب أو الفضة، إما يبلغ قيمته 15 مثقال ذهب أو 105 مثاقيل فضة وهو نصاب أحد النقدين المتقدم في صفحة 247. الشرط الثالث مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح، من حين قصد أن يجعله للاسترباح هذا المال من ذلك الحين يمضي حولا كاملا. الرابع بقاء قصد الاسترباح طول الحول، هاي النية أنه مبقي للاسترباح، لا أن تتبدل النية يستعمله ويقول لا بعد ما أريد هذا خلي استعمله مثلا للقنية استعمال استهلاك بيتي، فلو عدل عنه عن هذه النية عن هذا القصد قصد الاسترباح ونوى به القنية لاستخدام الاستهلاك في ما يحتاجه في بيته أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء، أو قصد أن يصرفه في مؤونته ما يحتاجه في من مؤونة له ولعياله في الأثناء أثناء الحول لم تجب فيه الزكاة. الخامس تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول، لا يسرق لا يغصب منه موجود في تمام الحول. السادس أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، يعني هذا متى انخفض قيمته السوقية هذا المال يبقى يطلب وإذا عرض في السوق يدفع له نفس القيمة نفس رأس ماله أو أكثر من رأس ماله. أما إذا دفعوا له أقل من رأس ماله لا تجب فيه الزكاة، أي يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول. فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة. أحكام الزكاة: يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي. الزكاة من العبادات عبادة مالية، فيشترط فيها قصد القربة. فإذا دفعها إلى المستحق أو إلى الحاكم أو إلى العامل موظف المنصوب من قبل الحاكم أو الوكيل في إيصالها إلى المستحق، يجب أن ينوي قصد القربة في ذلك. والأحوط استحبابا استمرار النية حتى يوصلها الوكيل. إذا نطاها للوكيل يكون هذا الإنسان مستمرا في نيته قاصدا للقربة إلى أن توصل إلى المستحق. وإن أدى قاصدا به الزكاة فقط، قال أنا أنطي زكاة ما أنوي القربة مثلا، عاصي من دون قصد القربة، فالأظهر تعينه وإجزاؤه من هذا المال اللي أخرجه. هذا يتعين، يقول هو هذا الزكاة، يتعين الزكاة في هذا المال اللي يطلع، هذا الخروف اللي الشاة اللي يطلعها تتعين للزكاة وتجزي هذه أيضا. لا يجب عليه التكرار مثلا مرة أخرى، لا يجزي، ولكنه يأثم لأنه لم ينوي قصد القربة. فالأظهر تعينه، يتعين هذا المال بأنه هو هذا الزكاة لا غيره، وجزاؤه يكفي ولا يجب عليه تكرار هذا العمل لإخراج الزكاة مرة ثانية. وإن أثم، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي. الأفضل أن يسلم الزكاة مو هو بنفسه يعطيها المستحق أو يتصرف بها، وإنما الأفضل ينطيها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها، يكون هو عند قدرة تمييز وتصرف أفضل مما يصرفها الإنسان بنفسه، على اعتباره مشرف على أمور الأمة ويدري المصارف الأهم والمهم وين، فيصرفها في مصارفها. مسألة: لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به، من نفس هذه الأشياء نخرج شاة واحدة؟ لا، وإنما نقدر نخرج من غيرها أو نخرج قيمتها. لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به، فيجوز إعطاء قيمتها من النقود، نعطي قيمتها ولكن من النقود لا من جنس آخر يعني، أما من جنس آخر لا. فإما أن نخرج شاة من غير هذه الشياة، أو نعطي قيمة الشاة هذه، نعطي قيمتها ولكن نقدا، مو مثلا جنس آخر من تحنطة مثلا، لا ما يجوز على الأحوط لزوما. مسألة: من كان له على الفقير دين، واحد يطلب للفقير، يطلب فقير مبلغ من المال، يجوز له أن يحتسب هذا المال من الزكاة، يعني يحسب زيادة قيمة الشاة مثلا وقيمتها، هو يطلب لهذا الرجل، فحينئذ يبرئ ذمته، تسقط تبرأ ذمة هذا صاحب الزكاة أيضا. مسألة 555: من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة، سواء في ذلك موت المديون وحياته، حتى لو كان هذا الفقير المدين ميتا يجوز له أن يحسبه عليه زكاة. نعم، يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه، أما إذا كان هذا الميت عند تركة وهذه التركة تكفي وتفي بأداء الدين، هنا لا يجوز له أن يعتبرها زكاة عليه، أن يحتسبها زكاة. أو تفي تركته، ولكن الورثة يمتنعون من أدائها، حينئذ يجوز له أن يحتسبها زكاة أو يتعذر استيفاؤه، ما يقدر يتحصل من هذا الميت، حينئذ يجوز له أن يحسبه زكاة حتى مع كون تركته وافية وكافية. مسألة: يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال؟ من دون ما يحتاج نقول له هذه زكاة مثلا، ننطي نقول له هاي مثلا، نقول له هاي هدية أو كل شيء ما نقول له. المهم لا يجب أن نعلمه بأنها زكاة. مسألة: إذا أدى الزكاة إلى ما يعتقد كونه مصرفا لها، نحن نجي بعدين نبين مصارف الزكاة، أدنى مصارف خاصة معينة، أن يكون فقيرا مسكين مثلا، وشروط أخرى عندنا مصارف معينة لها، وأدى شخص ما إلى إنسان باعتباره أنه كان يعتقد أن هذا هو مصرف من مصارف الزكاة، واحد من مورد من موارد الزكاة، مثلا كان يتصور أن هذا شخص فقير، وبعدين تبين لا أنه هذا مو فقير، هنا يجب عليه أن يستردها إن كانت عينها باقية، نفس الشاة اللي انطاها بعنوان زكاة كانت باقية لم يذبحها هذا الشخص، هنا له أن يستردها هذا الإنسان، يأخذها ويعطيها للفقير. أما إذا تلفت العين كان ذابحة هذا، فهنا حالتان: تارة يكون قد أعلمه قال لها زكاة مثلا، وأخرى لم يكن قد أعلمه نطاها إياها الشكير. إذا كان قد أعلمه حينئذ يجوز له أن يأخذ بدلها، يأخذ بدلها بدل العين يعني. وأما إذا لم يكن عالما هذا الآخر، ما كان يدري أن هذه الزكاة، فلا يجب عليه أن يرد بدلها، حينئذ يجب على هذا الدافع هذا المالك يجب عليه أن يعيد الزكاة مرة ثانية، ينطي مرة ثانية زكاة. أما إذا كان هذا الدافع المالك إذا كان قد تفحص وأدى وظيفته في الفحص واعتمد على حجة شرعية وثبت له بالبينة أن هذا فقير ما مقصر هو، ولكن تبين أنه لا ليس بفقير، هنا وجوب إخراج الزكاة مرة ثانية مبني على الاحتياط، فيجب على الأحوط وجوبا أن يدفع مرة ثانية بالرغم من ذلك. أما إذا سلمها إلى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي صرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه كان هو مصرفها، هنا ذمة المالك تبرأ، فلا يجب عليه أن يخرجها مرة ثانية. مسألة 557: إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد كونه مصرفا لها، يعتقد أنه فقير مثلا، ثم انكشف له انكشف خلافه، استردها إن كانت عينها باقية، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخر أن ما أخذه زكاة، زكاة يعني يجوز له أن يسترد بدلها إذا كانت تالفة، والحال أن الآخر كان يعلم أن ما أخذه زكاة أخبره بذلك، هنا يجوز له أن يستردها. وأما إذا لم يكن الآخر عالما بذلك لا يعلم أنها زكاة، فلا ضمان عليه، لا ضمان على الآخر، لا يستطيع أن يلزمه بردها، وحينئذ ويجب على المالك حينئذ وعند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى، في الصورة الأولى حتى لو كانت عينها باقية ولكن لا يستطيع أن يستردها، وفي هذه الصورة في حال كونها تالفة ولم يكن قد أخبر المالك، قد أخبر الفقير بأنها زكاة، يجب عليه إخراج بدلها ويعطي الزكاة مرة ثانية. نعم، إذا كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد، هذا فحص واجتهد و تفحص وقيل له إن هذا فقير حقا ثبتت عنده بحجة شرعية أو مستندا إلى الحجة الشرعية، ثم دفع ذلك إلى هذا الإنسان، ثم بعد ذلك ظهر أنه ليس بفقير، فوجوب إخراج البدل مبني على الاحتياط، أنه أيضا يجب عليه إخراج البدل حتى لو كان قد فحص واجتهد واعتمد على حجة شرعية، ولكن يجب من باب الاحتياط الوجوبي. وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها الحاكم في غير مصرفها، في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها، برئت ذمة المالك، بعد المالك ما مسؤول، الحاكم هو اللي يتحمل المسؤولية، ولا يجب عليها عليه على هذا المالك إخراجها ثانيا. مسألة: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت أجرة النقل على المالك. يعني يجوز لنا أن ننقل الزكاة من هذا البلد إلى بلد آخر حتى وإن كان هناك في هذا البلد مستحقين موجودين، مع ذلك نقدر ننقلها، ولكن إذا كان في هذا البلد مستحقين هنا يجب أجرة النقل يجب أن تكون على المالك، المالك هو اللي يتحمل أجرة نقلها، وأيضا يكون ضامنا هذا المالك لو تلفت في الطريق، بعد ذلك لو تلفت، حتى لو هناك في ذلك البلد أيضا لو تلفت يتحمل المالك، يعني يجب أن يعيد استخراج الزكاة. أما إذا لم يوجد مستحق في هذا البلد، هنا يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي فينقلها لأجل إيصالها إلى بلد آخر لعدم وجود فقير هنا، وهنا أيضا يستجيز في أن يأخذ الأجرة من الزكاة، يعني يحتسب من الزكاة كأجرة، قسم منها يحتسبها أجرة على أجرة نقل. يعني مسألة 558: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت أجرة النقل على المالك، هو اللي يتحمل المسؤولية لأنه مستحق موجود هنا، ماكو داعي يوديها، إذا أراد يوديها يتحمل أجرة نقلها. ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، وهو أيضا يتحمل مسؤولية الضمان لو تلفت، لأنه يوجد مستحق في البلد، فلماذا يخرجها إلى بلد آخر؟ هو يتحمل مسؤوليتها. وإذا لم يجد المستحق، أما إذا لم يكن في البلد مستحق في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقه، نقلها لأجل أن يوصلها إلى مستحقها في بلد آخر، استجاز الحاكم الشرعي، يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة، يعني يأخذ منه إجازة حتى يحتسب الأجرة على الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط، الظاهر أن الواو ساقطة، ولم واو ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط، إذا تلفت وهو لم يفرط فيها بسبب خارج عن قدرته، يعني تلفت هذه الأموال التي يدفعها زكاة غير مسؤول عنها، لا يضمن. مسألة: يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر؟ يستطيع أن يعزل الزكاة، يخرجها من هذه الشياه، من هذه الحنطة، يعزلها فتتعين، أو يجوز أن يعزلها من مال آخر من غير هذه الأموال التي وجبت فيها الزكاة، يعزلها من مال آخر، فإذا عزلها يتعين الزكاة في ذلك المال المعزول ويكون أمانة عنده، والأمانة نعرف أن الأمانة غير مضمونة إلا مع التفريط بها، إذا فرط فيها يكون ضامنا، أما إذا تلفت بغير تفريط لا يكون ضامنا حينئذ. مسألة 559: يجوز عزل الزكاة من العين، من نفس العين يعني التي وجبت فيها الزكاة، أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة، يتعين أن هذا هو الزكاة ويكون أمانة عنده ولا يضمنه حينئذ إلا إذا فرط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح. مستحق موجود وقد أخر لم يدفعه إلى هذا المستحق من دون غرض صحيح. مرات يصير غرض صحيح موجود مستحق ولكن أكو واحد أكثر استحقاقين أو يعني غرض صحيح آخر غير هذا الغرض. إذا كان أكو غرض صحيح وأخر لا يضمن إذا تلفت. وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجا أو أخره لكي يوصله بالتدريج إلى المستحق. أنت أموال هواية وقسم شوي شوي وزعها فلذلك أخر بعضها حينئذ وتلف البعض من عدهم حينئذ إشكال. هل يوجب يجب عليه أن يعيد إخراج أو لا يوجد إشكال هنا؟ فإذا يجب عليه إخراج الزكاة من باب الاحتياط وجوبا فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، أي أنه يجب عليه أن يعيد إخراج الزكاة زكاة هذا التالف ينطي بدل يعني. والحمد لله رب العالمين.